الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، أحب أن أسأل عن شيء من المسائل التي مضت، يعني أسئلة خفيفة. السؤال الأول: يحرم أهل العراق من ذات عرق، ليس كذلك؟ طيب، ذات عرق حددت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقول عمر؟ سوى سلطان. أيوة، واجتهد عمر فوافق السنة. طيب، ما الحكم لو وكل المريض ثم شفي؟ لو وكل المريض ثم عفاه الله في ثلاث حالات. نعم. نعم. ايوه، وإذا كانت أثناء الحج؟ نعم، لأن الأمر توسع. طيب، أيهما يقدم، الحج الواجب أم النكاح؟ النكاح إذا كان محتاجا إليه. طيب، الوكيل بأي نسك يحرم؟ ايش؟ طيب، وان لم يعين شيئا بالخيار الذي يرجع الى شهوته والا الى مصلحه، لما تذكر القاعده؟ ممتاز، احسنت. ماشي. ما أفضل الأنساك بالتفصيل؟ أي ساق الهدي، فالأفضل القران. أيوة. هنا. طيب، الصابون المعطر يجوز استخدامه ولا ما يجوز استخدامه؟ طيب، ولا تكون أطرا بذاتها فلا حرج عليه، صحيح. طيب، نبدأ. أنا تعمدت هذه الأسئلة لأن المسائل اللي شرحناها مش كثيرة، واليوم سيأتي أضعاف وأضعافها إن شاء الله، لكن حتى أبين للطالب أنه وهو جالس في الحلقة أنه يقول صار أمس ما يستجمع المسائل أمس، لكن من حين ما سألت جاء الجواب على طول. وهذا هو العلم. العلم لو أردت أن تستحضره في لحظة واحدة من غير داع ومن غير مقتض يجعله حاضرا، فتجد أن المعلومات راكدة ما فيها شيء يطلعها، لكن من حين السؤال السؤال يثير. هذه مثل الكمبيوتر، سبحان الله، الكمبيوتر فيه معلومات كثيرة لكنها خامدة، لكن كيف استثار؟ بالطلب، يجيك المعلومة على طول. فإذا لا يتهم الطالب نفسه أنه لم يحصل شيئا، لا حصلت، ولو سألت أكثر سوف تجيبون بإذن الله، مع أن المسائل كثيرة وهي كم هائل، لكن من يوم نسأل على طول مباشرة كأنه سبحان الله يذهب هذا السؤال إلى المعلومة التي شرحت لك، فهذا دليل على أنك استقبلت المعلومة بشكل صحيح وحفظتها بشكل صحيح، ولكن تحتاج إلى من يثيرها فقط. هذه المعلومة إذا كثرت إثارتها في ذهنك حفظتها، لكن إذا لم يأتي شيء يثيرها فإن مآلها إلى النسيان. ولذلك العلم ينقسم إلى قسمين يا جماعة: تحصيل وتثبيت. التحصيل هو هذه الدورات، لكن هذه نصف العلم فقط. الآن هذه الدورة أو غيرها من الدورات كفيلة بأن تجعل المعلومة في ذهنك فقط، لكن هل هي كفيلة بتثبيتها؟ الجواب لا. بقي على الطالب القسم الثاني من العلم وهو تثبيت هذا العلم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في سياق بقية المسائل ولعلنا ننتهي منها إن شاء الله هذا اليوم، ونبدأ إن شاء الله في المحظور الخامس من محظورات الإحرام وهو عقد النكاح. فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى فالحق عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه في النهي عن ذلك. فإنسان إذا كان محرما لا يجوز له أن يتزوج ولا أن يتولى عقد الزواج، ولا يجوز له أيضا أن يخطب ولو مجرد خطبة، هذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. والمسألة فيها شيء من الخلاف والنظر، ولكن هذا هو الحق إن شاء الله. مسألة: ما الحكم لو وقع عقد النكاح حال الإحرام؟ الجواب: هو عقد باطل بفتيا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عقد باطل. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن النهي يقتضي الفساد، فلو أن المحرم خالف ونكح فالقول الصحيح أن عقده فاسد. طيب، مسألة: ما حكم العقد بعد التحلل الأول، يعني بعد رمي جمرة العقبة في يوم 10 من ذي الحجة، هل يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح؟ الجواب: نعم، عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح، لأن الإنسان إذا انتهى من التحلل الأول حل له كل محظورات الإحرام إلا محظور واحد فقط، وهو الجماع فقط كما هو معلوم لديكم. طيب، مسألة: هل في عقد النكاح فدية فيما لو وقع؟ الجواب: لا فدية فيه، وإنما فيه عدم صحة العقد فقط. فالراجح إن شاء الله أنه لا فدية في عقد النكاح، بل نقول إنه باطل فقط، يعني ليس في الصيام ولا إطعام ولا ذبح كسائر المحظورات. عندنا مسألة جديدة، وهي أن بعض أهل العلم يقول بأن عقد النكاح في حق المحرم لا حرج عليه فيه، ويستدل على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، إذن عندنا حديث ينهى المحرم عن النكاح، وعندنا حديث يجيز للمحرم النكاح، وهذان الحديثان ظاهرهما فيه شيء من التعارض. وقد اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في كيفية الجمع بين حديث ابن عباس وحديث عثمان، حديث ابن عباس القاضي بالجواز وحديث عثمان القاضي بالمنع. فقال بعض أهل العلم إن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة من جملة خصائصه، من جملة الأفعال الخاصة به، وأما تحريم النكاح فهو حكم عام لأمته صلى الله عليه وسلم. وهذا القول فيه نظر، لأن الأصل المتقرر أن الأصل في التشريع التعميم، وأن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص، وليس هناك دليل يخصه. الجواب الثاني وهو الأقرب إن شاء الله، أن حديث ابن عباس حديث شاذ لا يعول عليه، وقد أفتى بشذوذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من أهل الحديث، فقالوا إنه خطأ، إن ذكر النكاح فيه خطأ. والذي يدل على ما ذكرته قبل قليل ثلاثة أمور: الأمر الأول أن صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها هي نفسها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني وهو حلال غير محرم، صاحبة القصة نفسها أفتت ذكرت ذلك. والمتقرر في قواعد العلماء أن قول صاحب القصة مقدم على قول غيره. الثاني أن أبا رافع رضي الله تعالى عنه وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحداث القصة وعاصر أجزاءها. ويقول لنا أبو رافع إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما، وكنت السفير بينهما. فهذا خبر من عاصر أحداث القصة، ولا جرم أن قوله مقدم على غيره. ويوضح هذا الوجه الثالث، وهو أن ابن عباس لم يكن معهم إذ ذاك، لأن قضية الزواج هذا حصل في الحديبية، في عمرة الحديبية التي صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت فيها، وابن عباس لم يكن معهم رضي الله عنه، لأنه إذ ذاك كان صغيرا، وإنما نقلت له القصة نقلا. واضح يا جماعة؟ فإذا ميمونة عاصرت القصة وشاهدتها، بل وقعت عليها القصة، وأبو رافع عاصر أحداث القصة وعاين أحداثها مشاهدة لا عن نقل. وأما ابن عباس فإن القصة قد نقلت له نقلا، ولا جرم أننا نقدم قول من عاصر القصة على من نقلت له القصة. فدل ذلك على أن حديث ابن عباس حديث شاذ، وقلنا شاذ لأنه صحيح في سنده ورواته ثقات، بل إنه في الصحيحين، ولكن عارض الثقة فيه الثقات. وأنتم تعرفون أن الثقة إذا عارض الثقات بروايته فإن حديثه يسمى شاذ، كما سيأتينا في شرح البيقونية إن شاء الله جل وعلا. إذن القول الصحيح العمل بحديث ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم، والعمل بحديث أبي رافع، والعمل بحديث عثمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أوقع العقد على ميمونة وهو محرم في أصح قولي أهل العلم. مسألة: ما الحكم لو عقد النكاح، فهل يجب تجديده بعد الحل؟ الجواب: نعم، هذا العقد الذي وقع والإنسان محرم قبل التحلل الأول عقد باطل غير معتبر شرعا، فلا بد من تجديده بعد أن يحل الرجل أو المرأة من إحرامهما. هل يجوز للمحرم أن يكون وليا في نكاح ابنته؟ هو لن يتزوج ولكن سيكون وليا فقط في نكاح ابنته. الجواب: لا يجوز، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالمحرم لا يجوز له أن يتولى عقد النكاح بنفسه، لا لنفسه ولا لغيره. طيب، مسألة: هل يجوز للمحرم أن يكون شاهدا على عقد النكاح؟ مجرد شهادة فقط، لن يزوج ولن يتزوج، وإنما مجرد شاهد فقط. الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الأقرب أنه ممنوع أيضا، لأنه ممنوع، لكنه ليس منع مقاصد وإنما منع وسائل. طيب، مسألة: هل يجوز للمحرم أن يكون شاهدا على عقد الرجعة؟ على عقد الرجعة بس هجمع. الجواب: نعم، لأن الرجعة ليست نكاحا جديدا مبتدأ، وإنما هي إبقاء، ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء كما قررناه بالأمس. فإذن المحرم يجوز أن يكون شاهدا على عقد الرجعة ولا حرج عليه في ذلك. طيب، التعريض بخطبة المرأة، هل يجوز للمحرم أن مثلا إذا تصل إلى امرأة: أنا فيك راغب، وليس في النساء من يصلح لي إلا أنت، ها؟ نقول: لا يجوز ما يتعلق بأمور النكاح من الزواج أو التزويج أو الولاية في النكاح أو الشهادة على النكاح أو الخطبة، كل ذلك لا يجوز للمحرم، حتى التعريض بالخطبة لا يجوز. طيب، المحظور السادس من محظورات الإحرام: الجماع ومقدماته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المحرم ممنوع من الجماع ومقدماته، لعموم قول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مسألة: وأجمع العلماء على أنه لا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بماذا يا إخوان؟ إلا بالجماع قبل التحلل الأول. إلا بالجماع قبل التحلل الأول. فتقليم الأظفار وتغطية الرأس وغيرها من المحظورات لا تفسد الحج، وإنما الذي ينصب على الحج بالإفساد إنما هو الجماع. ذكر هذا الإجماع والاتفاق ابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر والوزير ابن هبيرة والإمام شيخ الإسلام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله: يحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، حتى الأمة يعني، ولا يتمتع لا بقبلة ولا بمس بيد ولا نظر بشهوة، حتى النظر بالشهوة لزوجته لا يجوز. فإن جامع فسد حجه. مسألة: ما الحكم لو جامع الإنسان ناسيا أو جاهلا؟ ها؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم. القول الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن المتقرر أن الشروط في باب التروك تسقط بالجهل، تسقط بالجهل والنسيان. والمتقرر أيضا أنه لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. مسألة: ما الحكم لو جومعت المرأة مكرهة؟ ما الحكم لو جومعت المرأة مكرهة؟ الجواب: لا شيء عليها، لا شيء عليها، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت في حق المكلف إلا بالإرادة، وأما الإكراه فهو مانع من ثبوت الحكم الشرعي في ذمة المكلف أو في حق المكلف. مسألة: ما الواجب، أو نقول ما الذي يجب على من جامع قبل التحلل وحكمنا بفساد حجه؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن الواجب على من جامع جماعا يفسد حجه عدة أمور. الأمر الأول أن نسكه فاسد، هذا أول شيء، أول حكم نحكم به على هذا الرجل فساد النسك. الأمر الثاني وجوب المضي في هذا النسك الفاسد وعدم قطعه. ماشي يا خطاب، يستمر في هذا النسك، ما يقطعه، ما يتحلل من إحرامه ويخرج يقول خلاص بما أن فاسد أبطل أرجع البلدي، نقول لا. وهذا بفتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا وجوب البدنة، إما في هذا النسك الفاسد وإما في حجة القضاء، فإذا كفارته أن يذبح بدنه، وبذلك أفتى جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يجب عليه أيضا أن يحج من قابل. إيش معنى من قابل؟ يعني السنة المقبلة يحج مباشرة، لأن هذه قضاء والقضاء على الفور. هذه هي الأمور الواجبة عليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من المستحب له في حجة القضاء أن يتفرقا. إيش معنى يتفرقا؟ ها، يعني أن لا يبقى مع زوجته، من باب الاستحباب فقط، وأن يبعد عن المكان الذي وقعت فيه هذا الجماع، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى تذكر ما حصل وما مضى ثم تجدد الشهوة مرة أخرى، وهذا من باب سد الذرائع. طيب، مسألة: ومن المحظورات أيضا، وهو المحظور السابع، المباشرة دون الوطء، وهي مقدمات الجماع من الضم أو التقبيل أو المس بشهوة أو التحدث مع زوجته في أمور الجماع، بل حتى مع غير زوجته والعياذ بالله لا يجوز له أن يتحدث بذلك. طيب، ما الحكم من باشر فأنزل قبل التحلل الأول؟ من باشر فأنزل قبل التحلل الأول، الجواب: لا يفسد حجه، لأن المباشرة ليست جماعا، ولكن عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب، وعليه أن يذبح شاتا، كما أفتى بذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسألة: ما الحكم لو جومعت الزوجة طائعة؟ الجواب: يجب عليها جميع ما يجب على الرجل. لأن المتقرر في القواعد أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما النساء شقائق الرجال. مسألة: من جامع مرارا ولم يخرج كفارة الجماع الأول، فما الواجب عليه؟ نقول: يجب عليه كفارة واحدة تجزئ عن جميع جماعه المتقدم، ما لم يكن ثمة حيلة، لأن القاعدة تقول: إن من كرر محظورا من جنس واحد وفي وقت واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول. مسألة جديدة: ومن المحظورات، وهو المحظور الثامن، وهو محظور من خصائص الأنثى، وهي ألا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة فقال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ولا يحتاج إلى توضيح، والقفازان معروفان أيضا. مسألة: وقد اختلف العلماء في البرقع، والقول الحق في هذه المسألة أنه يأخذ حكم النقاب وأولى، فإذا كان النقاب ذو الفتحة الواحدة للعين الواحدة ممنوع مع صغر الفتحة، فكيف بالبرقع الذي فيه فتحتان متسعتان قد يبين منها أعلى الخدين وأسفل الجبين؟ لا جرم أنه محرم من باب أولى، بل إني أرى والله أعلم إن البرقع محرم على المحرمة وعلى غير المحرمة لعظيم الفتنة وشدة البلوى به، ولأنه يبدي مفاتن للمرأة أعظم من الفتنة لو أنها كشفت وجهها كاملة، بل إن بعض البراقع لو وضعت على بقرة لأثارت حفيظة الثيران. فهذا لا يجوز. مسألة: إننا نرى بعض النساء هداها الله، انتبه، تحسب أن نهيها عن لبس النقاب أمرا لها بكشف وجهها، وهذا خطأ عظيم. لماذا يا إخوان؟ لأن المنهي عنه إنما هو تغطية الوجه بهذا النوع من الغطاء فقط، ولكن تغطية الوجه واجبة بغيره، فتغطيه بخرقة سوداء ليس فيها فتحات ولا تدخل في مسمى النقاب. أما أن يفهم بعض المحرم أما أن تفهم بعض النساء في الإحرام أن النهي عن لبس النقاب أمر لها بكشف الوجه فإن هذا خطأ. واضح يا جماعة؟ خطأ. ولذلك فالقول الصحيح أن وجه المرأة كبدن المحرم الرجل، فبدن المحرم لا يجوز له أن يلبس عليه المخيط، فهل تحريم المخيط على الرجل يدل على أنه يتعرى؟ أجيبوا يا جماعة، لا، وإنما يحرم عليه لبس المخيط فقط، لكن يجب عليه أن يستر بدنه بغير ذلك. فكذلك وجه المرأة، فوجه المرأة ليس كرأس الرجل، وإنما وجه المرأة كبدن الرجل في الإحرام، فيحرم عليها أن تغطيه بهذا النوع فقط من الغطاء، ولكن يجب عليها أن تغطيه بغطاء آخر لعموم الأدلة الدالة على وجوب تغطية وجه المرأة. مسألة: وهل للمرأة أن تكشف وجهها في الحج؟ أقول: إذا لم يكن بمحضر الرجال فهذا لا حرج فيه في الحج وفي غير الحج، إذا كانت ليست بمحضر الرجال الأجانب فلا حرج على المرأة أن تكشف وجهها في الحج وغيره. ولذلك تقول عائشة: كنا نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان
غطينا وجوهنا. مسألة إننا نرى بعض المحرمات تجافي بين الحجاب وبين وجهها بشيء يمنع ملامسة الحجاب لوجهها، فهل هذا مشروع أم ليس بمشروع؟ الجواب: هذا مبني على فهم فاسد، وهي أن تحريم النقاب على المرأة مبني على تحريم ملابسة وجه المرأة بشيء، وهذا خطأ، وإنما الممنوع هو هذا النوع من الغطاء. وبناء على ذلك فالمرأة تسدل الحجاب على وجهها ولا تتكلف أن تجعل شيئا يجافي هذا الحجاب عن وجهها، إذ لا دليل على وجوب هذه المجافات. وبما أنها مبنية على فهم فاسد فالمتقرر عند العلماء أن ما بني على الفاسد فاسد. مسألة: لو لم تجد المرأة شيئا تغطي به وجهها إلا هذا النقاب، الجواب: فحينئذ تحتال حيلة شرعية، وهي أنها تقلب النقاب رأسا على عقب، فتجعل فتحاته إلى أسفل، وتجعل ما استتر منه إلى ما ليس في فتحات إلى أعلى، فتستر وجهها به، ولا حرج عليها في ذلك. مسألة: هناك بعض النقابات الأنقبة يوضع عليها غطاء صغير يوضع على العين متى ما شاءت المحرمة أن تكشفه، فهل يجوز لها أن تلبس هذا النوع؟ أقول هذا لا حرج فيه، ولكن تركه أحوط، لا سيما إذا كانت تلك الفتحة تفتح متى شاءت، لأنها مع نزولها وركوبها وهبوب الهواء عليها ربما ينكشف شيء من ذلك فيتحقق في حقها المحظور. فالأسلم للمرأة ألا تلبس شيئا مما يسمى نقابا، سواء كان مفتوح العين أو مستور العين. ويجب على المحرمة أن تستر يديها عن الرجال بغير القفازين، لأن نهيها عن لبس القفازين ليس أمرا لها بكشف يديها، لا بل تحريم للقفازين بخصوصهما فقط، ولكن المرأة يجب عليها أن تدخل يديها في أطراف عباءتها من ها هنا وها هنا، ولا يجوز لها أن يرى شيئا أن يرى الرجال منها شيئا ولو شعرة واحدة. المحظور التاسع، ولا قبل المحظور جاء في ذهني مسألة: هل للمرأة أن تلبس الحلي إذا كانت محرمة؟ الجواب: نعم، لا حرج عليها، ولكن حلي العادة للمناسبات، مدري واضح هذه، لها أن تلبس حلي العادة الذي تلبسه عند زوجها وفي بيتها وفي مهنتها، وأما ما تلبسه في الأعراس والولائم الكبيرة فهذا لا تلبسه في حال إحرامها سدا لذريعة الفتنة. المحظور التاسع من محظورات الإحرام، وهو محظور عام على الذكور والإناث، وهو الصيد، صيد الحيوان البري المتوحش، طبعا صيد الحيوان المأكول البري المتوحش طبعا، وذلك لعموم قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. مسألة: والحق الحقيق بالقبول أن الفواسق الخمس يجوز قتلها في الحل والحرم، يجوز قتلها في الحل والحرم على حد سواء، والفواسق الخمس هي الغراب والحداء والعقرب والكلب العقور والفأرة، وفي رواية: والحية. مسألة: صيد الماء، صيد البحر، صيد الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، ما حكمه للمحرم؟ أقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح هو التفصيل في ذلك، فإن كان هذا الصيد في حدود الحرم فلا يجوز لا على المحرم، لا للمحرم ولا لغيره، إذا كان في الحرم، إذا كانت هناك بركة أو بحيرة اصطناعية فيها شيء من السمك في حدود الحرم فهنا لا يجوز لا للمحرم ولا لغيره أن يصطاد هذا السمك لأنه في حدود الحرم. وأما صيد البحر أو صيد الماء، صيد البحر الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، إذا كان خارج الحرم فيجوز للمحرم لقول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهمتم هذا التفصيل يا جماعة؟ واضح التفصيل؟ طيب الحمد لله. مسألة: ما حكم صيد الحيوان البرمائي وهو الحيوان الذي له خصوصية العيش في البر والبحر؟ أقول: هذا الحيوان يجتمع فيه حل وحرمة، فكونه مائيا يجيز صيده، وكونه بريا يمنع صيده. وقد تقرر عند العلماء أن
نعم يا شيخ فلاح
أحسنت، أن الشيء إذا اجتمع فيه جانب الحل والحرمة فنغلب جانب التحريم، فنغلب جانب التحريم. إذن نخلص من ذلك أن الحيوان البرمائي لا يجوز صيده، لا يجوز صيده. مسألة: لو أن المحرم خالف وباشر الصيد فما حكم صيده؟ الجواب: ميتة، يكون ميتة، لا يحل لا له ولا لأحد من المحرمين، ولا نعم لا يحل لا له ولا لأحد إخوانه المحرمين، بل ولا يحل حتى للحلال الذي ليس بمحرم، لأنه ميت، لأنه باشره من ليس أهلا للذكاة، من ليس أهلا من لا تحل ذكاته بسبب الإحرام، أو في هذا النوع من الحيوان بسبب الإحرام. مسألة: ما الحكم فيما صاده الحلال ونوى به إكرام المحرم؟ يعني علم رجل من الناس أنك يا شيخ عبد الله سوف تحرم وتحج، فرجل من الناس قال: والله أنا أخبر الشيخ عبد الله يحب الأرانب البرية، فراح صاد أرنبا بريا من أجل من يا جماعة؟ من أجل المحرم. فما حكم هذا الصيد أيها الإخوان؟ ها، يجوز للحلال، يجوز للحلال ولغير من نوي به من المحرمين. ما فهمت واحد. يجوز للحلال، ايش قلنا ايش معنى الحلال؟ ماشي. ولمن لم ينوى به من المحرمين. ها، ايش قلت يا شيخ عبد المجيد؟ اي نعم صح، غير الشيخ عبد الله. والدليل على ذلك حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه. تعرفون حديث الصعب؟ أنه صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وأهداه له فرده، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. مسألة تحتاج إلى شيء من الذكاء والفهم. هذا الرجل علم أن الأخ عبد الله سيذهب إلى مكة فصاد له أرنبا بريا قبل دخول عبد الله في الإحرام، وإن لم يدخل في الإحرام، ما دخل في الإحرام، تو بقي عليه 5 أيام في الإحرام. إيش؟ أيوة ممتاز أحسنت، لكن هذه مين عندي، هذه فائدة جميلة، هذه فائدة جميلة، اصبر خلنا نقيدها بس، هذه فائدة جميلة ودليل عظيم. لا مشبوه أنا، تعيدها يا شيخ. قياس أولوي، هي تدخل تحت قاعدة القياس الأولوي. شوفناها أحسنت يا شيخ، قاعدة جميلة. إذن يجوز له، لا حرج في ذلك، لأن المحرم هو أن تنوي المحرم بالصيد بعد دخوله في الإحرام، ولأن الأحكام في الإحرام لا تترتب إلا بعد عقد نية الدخول في النسك. ولأنه كما قال أخونا الشيخ أنه إذا كان هو قبل الإحرام بنفسه يجوز أن يصيد فبغيره من باب أولى. أحسنت. طيب مسألة، والراجح كذلك أيها الإخوان الفضلاء أن المحرم لا يجوز له حتى ولو مشاركة في الصيد بأي نوع من أنواع المشاركة يا شيخ علي، لا بإشارة ولا بدلالة ولا بمناولة آلة ولا بمناولة سلاح ولا بأي شيء، لا يجوز له أن يشارك في الصيد مطلقا. ولذلك لما صاد أبو قتادة الصيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هل أحد منكم أشار له أو أعانه بشيء، فقالوا لا، حتى إن أبا قتادة سقط سهمه اللي بيصيد به الحمار الوحشي، فقال أحد ناولني السهم، فقالوا لا نحن محرمون، فنزل وأخذ. فالمحرم لا يجوز له أن يفعل شيئا من ذلك. ومن المسائل أيضا أيها الإخوان أنه لا يجوز للمحرم أن ينفر صيد الحرم، لا يجوز للمحرم أن ينفر صيد الحرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيده. مسألة، ما الحكم لو دهست الهرة؟ وهذا يحصل كثيرا، ما الحكم لو دهست الهرة؟ الجواب طبعا خطأ، الجواب لا حرج في ذلك ولا كفارة ولا فدية فيها، لأن الهرة ليست من الصيد ولأنه غير عامد أصلا. مسألة، واختلف العلماء في الجراد، والصحيح أنه من الصيد، والصحيح أنه من الصيد، وبناء عليه فلا يجوز للمحرم أن يتعمد صيد الجراد لأنه نوع من الصيد، ولو صاده المحرم فقد اختلف العلماء فيه. والقول الصحيح أن عندنا قاعدة أن ما لا مثل له من الصيد ففيه قيمته، أن ما لا مثل له من الصيد ففيه قيمته كما سيأتينا إن شاء الله. واختار شيخ الإسلام بن تيمية حرمة قتل النحلة ولو لأخذ عسلها، واختار شيخ الإسلام بن تيمية أيضا أن النحل إذا آذى ولم يندفع ضرره إلا بقتله فيجوز حينئذ قتله مجانا. واختار شيخ الإسلام أيضا أن النمل إذا لم يندفع ضرره إلا بقتله فإنه يقتله. مسألة، الحمار هل هو من الصيد ولا ليس من الصيد؟ نقول أما الحمار الأهلي فليس من الصيد أصلا، وأما الحمار الوحشي فإنه من الصيد، يعني الحمار السوبر ها اللي بدون خطوط هذا ليس من الصيد، وأما الحمار بخطوط فإنه من الصيد. مسألة، ما الواجب في قتل الصيد؟ الواجب في قتل الصيد فديته، وما هي فديته؟ فديته على التخيير بين ثلاثة أمور، فديته على التخيير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يذبح المثل، والكلام على المثلية سوف يأتينا إن شاء الله. فإن لم يرد المثل، هاي جماعة إذا لم يرد أن يذبح المثل فحينئذ يعرف قيمة المثل ويشتري بها طعاما يطعم الفقراء، إذن المثل والإطعام. إذا لم يرد أن يذبح المثل ولا يريد أن يطعم الفقراء هنا نقول ينظر كم صاعا في الإطعام فيصوم بعدد الأصواع أياما حتى وإن بلغت 200 صاع. ولذلك لا تحديد في كفارة القتل، ربما يجلس سنة كاملة هو يصوم، ولا تتابع فيها في أصح قولي أهل العلم كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. إذن كم صارت الفدية؟ كم فيها من خصلة؟ 3 خصال. الخصلة الأولى أن يبحث عن المثل من بهيمة الأنعام ويذبحه. الأمر الثاني أن ينظر إلى قيمة المثل ويشتري بعددها طعاما يطعم به الفقراء، فإن لم يرد ذلك فينظر إلى عدد الأصواع ويصوم عن كل صاع يوما. بل إن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا لماذا تقدره بالصاع؟ بل عن كل نصف صاع يوما، لأن الإطعام في الكفارات يكون إيش؟ نصف صاع، فكذلك عدله، فكذلك عدله بعدد أيام، بعدد نصف الأصواع من الأيام. الله، يعني مثلا لو كان جنى على زرافة والزرافة مقدرة أن فيها بعيرا، لأن البعير ماثل الزرافة في الصورة الظاهرية، ولا لا يا جماعة؟ طيب إنسان لا يريد أن يذبح بعيرا، حينئذ ننظر إلى قيمة البعير ونشتري بها أصواع طعام نطعم بها الفقراء. طيب إذا لم يريد أن يذبح بعيرا ولا يطعم فقراء، فننظر إلى عدد تلك الأصواع ونوجب عليه بكل صاع صيام يوم كامل، صيام يوم كامل. طيب القاعدة في المثل تقول، القاعدة في المماثلة تقول، إذا كان هناك شيء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في المثلية فمعتمد، وما لم يصح فيه شيء فباجتهاد الحكمين. يعني المثلية ما إذا صح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإننا نقضي به، وأما إذا لم يصح شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته في المماثلة فإننا نعرف المثل باجتهاد الحكمين. وكل ذلك يدل القول عليه قول الله جل وعلا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، هذا أول شيء، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب لم يرد هذا، أو كفارة طعام مساكين، كيف أعرف قيمة الكفارة؟ هي بقيمة المثل. قال لم يرد هذا، طيب قال: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمر. عدل ذلك الاسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور، وهو عدل هذا الإطعام أو عدد الأصواع، عدد الصيام من الطعام. وقد قضى الصحابة في النعامة ببدنه، قضى به عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وعليه أكثر أهل العلم. وقضى الصحابة في حمار الوحش ببقرة، وهذا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود أيضا. وفي الوعل أيضا قضى فيه الصحابة ببقرة. وقضى الصحابة في الضبع بكبش، ويروى مرفوعا ولكن فيه شيء من الكلام. وفي الضبي قضى الصحابة أيضا بعنز، لأنها تماثله وتقرب منه في الصورة الظاهرية. وأما الثعلب فإنه ليس من الصيد أصلا، فلو أن الإنسان قتله أو رماه بشيء ومات فإنه لا شيء عليه. وما الواجب في الأرنب؟ الجواب: الواجب في الأرنب عناق، وهذا بقضاء عمر رضي الله تعالى عنه. طيب والحمامة كم الواجب فيها؟ الواجب في الحمامة شات كاملة، شات كاملة. طيب هل الحمامة تشابه الشات؟ الجواب لا، في شيء واحد فقط، وهو في طريقة شربهما، في طريقة شربهما. ولذلك المثلية لا يلزم أن تكون في الصورة الظاهرية، وإنما لو اتفقت معها ولو في وجه أو وجهين فإنها تكون مثلها. هل في قتل الذباب شيء؟ الجواب لا، ليس في قتل الذباب شيء، لأنه ليس من الصيد. طيب مسألة: ما الحكم لو توحش الحيوان المستأنس أو استأنس الحيوان المتوحش؟ ما الحكم لو استأنس الحيوان المتوحش أو توحش الحيوان المستأنس؟ الجواب: إن العبرة إنما هي باعتبار الأصل لا باعتبار الحال، إنما العبرة باعتبار الأصل لا باعتبار الحال. والحيوان الذي يذبح مثلا لا بد وأن يكون من أحد بهيمة الأنعام الثلاثة: إما البقر وإما الغنم وإما الإبل. مسألة: ما الحكم لو قتل الصيد وهو غير متعمد، كأن خرج الصيد عليه وهو مسرع بالسيارة فاصطدم به. فالجواب فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن الله اشترط لوجوب الفدية قوله متعمدا، فمن قتله منكم متعمدا، فيفهم من ذلك أنه إن قتله غير متعمد فإنه لا حرج عليه في ذلك. طيب، قاعدة: إذا تعذر المثل فيصار إلى القيمة، ما لا مثل له ففيه قيمته. واضح هذا يا جماعة؟ مثل الجراد هذا لا مثل له، مثل النحل هذا لا مثل له، فما لا مثل له من بهيمة الأنعام فإن فيه قيمته. طيب، قاعدة: بيض كل صيد فيه القيمة، بيض كل صيد فيه القيمة، فبيض كل طائر فيه قيمته، لأن البيض لا مثيل له من بهيمة الأنعام، لا مماثل له من بهيمة الأنعام. فلو أن الإنسان أخذ بيض الحمام ففيه قيمته، لو أنه أخذ بيض البط ففيه قيمته، لو أنه أخذ بيض النعامة ففيه قيمته، وهكذا إلى آخر ما تعرفون. هل يجوز للمحرم أخذ الكماءة المسمى عندنا بالفقع؟ هل يجوز للمحرم أخذها؟ الجواب نعم، يجوز أخذ الكماءة، لأن الكماءة ليست بأشجار ولا تدخل في مسمى الحشيش. نعم. ما الحكم لو اشترك جماعة من المحرمين في قتل الصيد؟ فهل تتعدد الفدية بتعدد القاتلين؟ الجواب لا، بل على الجميع كلهم فدية واحدة، لأن القاعدة تقول إن الجزاء يتعدد بتعدد المقتولين لا بتعدد القاتلين. الجزاء يتعدد بتعدد المقتولين لا بتعدد القاتلين. واضح يا جماعة كلامي ولا واضح؟ أحبابي واضح ولا لا؟ لو طلبت منك يا شيخ فهد تعيد، الجزاء يتعدد بتعدد إيش؟ أي نعم، يعني لو أن إنسانا قتل ثلاثا من الصيد ثلاثة كفرت، لكن لو أن 500 اجتمعوا في قتل أرنب واحد ها؟ كلهم يجتمعون فيه، وتقسم بينهم الدية بالسوية، عفوا، وتقسم بينهم الفدية بالسوية. ومما ينبغي تعلمه ونوصي الإنسان به، نوصي المسلمين به على وجه العموم، انتبه، ونوصي به من أراد الإحرام على وجه الخصوص أو من كان في الحرم على وجه الخصوص، أن يتعلم أحكام الحرم. إلى هنا ننتهي من الكلام على المحظورات التسعة، ثم نبدأ بعد ذلك في صفة الحج مستعينين بالله. فنقول في ذلك: مسألة: الصحيح من خلاف أهل العلم أن السنة أن يهل بالنسك بعد ركوب الدابة. إن أهل به في المسجد فلا حرج عليه، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون الإهلال كما قررناه سابقا. رحمك الله. مسألة: وبعد الإهلال يشرع للمحرم أن يبدأ في التلبية، يرفع الرجل بها صوته وتسر بها المرأة بقدر ما تسمع أختها فقط، لأن صوت المرأة عورة. مسألة: والحق أن التلبية بصوت واحد جماعة هو من البدع باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، لأن كل أمر ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيلبي الرجال والنساء كل لنفسه من غير أن يجتمع مع غيره بصوت واحد ابتداء وانتهاء. ولا ينبغي للمحرمين أيها الأحبة أن يهملوا التلبية ما أمكنهم ذلك، فلا يشتغل عنها لا بأقوال ولا بجوال ولا بأفعال ولا بأهازيج ولا بضيق صدر، لأن ضيق الصدر وانقباض الخاطر أحيانا يجعل الإنسان مسلهما من ها هنا وها هنا ولا يتكلم بشيء. لا يشغلنك عن التلبية شيء أبدا. والتلبية بإجماع العلماء هي قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية هي الإهلال بشعار التوحيد الأعظم، ولذلك مظاهر التوحيد في الحج ينبغي أن يتعلمها الحجاج، لأن الحج من أوله إلى آخره كله يعبر عن مظهر من مظاهر التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالوحدانية. ولذلك قوله لبيك أي أني أجيبك يا رب إجابة بعد إجابة، يعني لبيك أبلغ من كلمة نعم. لو قلت يا فهد تقول لي نعم هذا طيب، لكن لو قلت لبيك يعني أنني سأجيبك وأنفذ أمرك فيما أمرتني به الآن، وإن أمرتني أمرا آخر فأجيبك إجابة بعد إجابة، هذا من باب يعني معرفة قدر الآمر، والله جل وعلا أعظم قدرا وأجل. فإذا قولك لبيك أي أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة. وقد كان أهل الشرك يقفون عند قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقد أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بشعار التوحيد، ولذلك يقول جابر في صحيح الإمام مسلم قال ثم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. مسألة، والراجح جواز الزيادة على هذه التلبية بعض ألفاظ التعظيم الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وكقوله لبيك إله الحق، فقد كان بعض الصحابة يزيدون هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره عليهم. وقد تقرر عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز، ولكن الأفضل أن يقتصر على التلبية التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والتلبية ليس لها وقت، وإنما يلبي الإنسان المحرم في مختلف أحواله، عند صعوده ونزوله وركوبه في السيارة ونزوله منها، وعند افتراق الرفاق والتقائهم، وفي أدبار الصلوات وقبل الصلوات، وعند الذهاب للمسجد والخروج من المسجد. المهم أن التلبية هي شعار الحج، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء في ذبح الهدي، فلا بد من إحياء هذه الشعيرة، ولا بد من تذكير الناس بها وأمرهم بها. والراجح أن المحرم لا يكلف من الدخول إلى الحرم من باب معين، لا باب السلام ولا غير باب السلام. إن تيسر له الدخول من باب السلام فالحمد لله، وإلا فيدخل الحرم من حيث تيسر له، لأن الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير، والقاعدة تقول كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب بالتخفيف واليسر، والدين مبناه على رفع الحرج. مسألة، والراجح أنه يقطع التلبية إذا كان متمتعا بعد استلام الحجر، لا بمجرد رؤية البيت، لا، هو يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر أو يبدأ الطواف، لأن قد لا يستطيع الوصول للحجر. انتبه جاك النوم. إذا كان متمتعا فيقطع التلبية بعد استلام الحجر أو الابتداء في الطواف. طيب، وأما في حق القارن والمفرد فالسنة لهم أن لا يقطعوا التلبية أصلا، بل يستمرون على تلبيتهم حتى يرموا جمرة العقبة، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. مسألة، والراجح أن دعاء دخول المسجد الحرام كدعاء دخول سائر المساجد، فلا أعلم شيئا يصح في السنة غير قولك اللهم افتح بسم الله والسلام السلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك مسألة. ولا أعلم ذكرا صحيحا في السنة يقال عند رؤية المسجد الحرام ترحيبا به، هذا لا أعلمه ثابتا. وما يتناقله بعض الناس في بعض كتيبات الحج وذكرها الغزالي في الإحياء وغيرها هذه كلها مما لا سند لها يثبت. فإذا ليس هناك ذكرا خاص، ليس هناك ذكر خاص لا عند دخول المسجد ولا عند رؤيته. فإن دعا وأثنى على الله بما هو له أهل من غير اعتقاد خصوصية فضل في هذا المكان فلا حرج عليه فيه مسألة. والحق أن قول الفقهاء تحية البيت الطواف أنها ليست بحديث ولا من قول أحد من الصحابة فيما نعلم، ولكنها كلمة صحيحة، وهي تكون في حق الآفاقي فقط، في حق الآفاقي فقط، في حق الآفاقي فقط. وأما تحية المسجد الحرام لمن ليس بآفاقي فإنها كسائر تحية المساجد. مسألة. قاعدة. وقد تقرر عند العلماء أن الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يشترط في الحج شرطا، لا في الطواف ولا في السعي ولا في الوقوف بعرفة ولا في المبيت بمزدلفة ولا في رمي الجمار والمبيت بمنى أو طواف الوداع. لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يشترط شيئا ابتداء من عند نفسه، بل لا بد أن يأتينا بدليل دال على هذا الشرط، لأن الاشتراط حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. مسألة. ما حكم الطهارة للطواف؟ أهي شرط أم لا؟ أقول في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الصحيح فيها إن شاء الله أن الطهارة الكبرى شرط دون الصغرى، أن الطهارة الكبرى شرط، وأما الطهارة الصغرى فليست بشرط. الطهارة الكبرى هي ما أوجب غسلا، والطهارة الصغرى هي ما أوجبت وضوءا. وبناء على ذلك فالجنوب طهارته حدثه حدث أكبر، فإذا لا يجوز للجنوب أن يطوف، بل لا يجوز له الدخول في المسجد إلا عابر سبيل. وكذلك الحائض لا يجوز لها أن تطوف ولا الدخول في المسجد إلا عابرة سبيل، وكذلك النفساء لا يجوز لها أيضا أن تطوف. فهؤلاء حدثهم حدث أكبر، والطهارة المطلوبة منهم طهارة كبرى. طيب، فإن قلت وما الدليل على اشتراط الطهارة الكبرى؟ فأقول جمل من الأحاديث، منها ما في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أبكي فقال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، يعني أحضتي، قلت نعم، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. انتبه، قال حتى تطهري من أي شيء؟ من الحيض، حتى تطهري. وهذه الطهارة ليست راجعة لعائشة، ولذلك لم يقل حتى تطهري، وإنما قال حتى تطهري. ولذلك لو أن الحائض طهرت ولم تغتسل ثم طافت، انتبه يا جماعة، ها، فطوافها صحيح، مع أنها بعد اغتسلت، لكن انقطع موجب الحدث الأكبر. طيب الطهارة في حقها كبرى؟ نقول نعم، ولكن في حقها الآن يجوز لها أن تطوف، ولكن خروجا من خلاف أهل العلم رحمهم الله لا ينبغي لها أن تطوف إلا بعد أن تغتسل. فإذا ينبغي لنا أن نفرق بين قوله تطهري أو قال تطهري. ولذلك الله جل وعلا يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فالطهارة الأولى غير منسوبة للمرأة لأنها بفعل الله، لكن الغسل قال فإذا تطهرن، فنسب الطهارة لهن. فإذا المشترط هو طهارة الطهارة الكبرى، الطهارة من موجب الكبرى. طيب والنفاس؟ في حديث صفية عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق صفية وقد حاضت قبل أن تطوف للإفاضة، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله، قال فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن من عليه حدث أكبر فإنه لا يجوز له أن يطوف. طيب، وأما الطهارة الصغرى فلا أعلم في الحقيقة دليلا صحيحا صريحا يوجب الطهارة الصغرى. وأما حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا إن الله أباح الكلام فيه، فإنه لا يصح مرفوعا وإنما يصح موقوفا على ابن عباس. وإن سلمنا الاحتجاج به مرفوعا أو أعطيناه حكم الرفع لأنه قول لا يقال بالرأي، فإن قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة لا يقصد به الاشتراك في الأحكام الشرعية، لا يا حبيبي لا، وإنما يقصد به الاشتراك في القدر والفضل والمنزلة، بدليل أننا نجد أن الطواف يباح فيه عدة أشياء لا تباح في الصلاة، مثل الأكل والشرب في الطواف، يجوز في الطواف ولا لا؟ ها جماعة يجوز تأكل وأن تطوف، الالتفات في الطواف يجوز ولا لا؟ وكلها أحكام لا تجوز في الصلاة، الضحك في الطواف جائز ولا لا؟ طيب ولا تجوز في الصلاة، فكلام النبي ما يتناقض، يقول هو صلاة في كل أحكامه الشرعية إلا الكلام بس، طيب وين الأكل والشرب والالتفات والضحك؟ إذن هذا دليل على أنه يجب علينا أن نحمل كلام الرسول على ما يصححه لا ما يجعله متناقضا، فنحمله على أن المقارنة بين الطواف والصلاة هنا إنما هي مقارنة في ماذا؟ في القدر والفضل والمنزلة، يعني أن فضل الطواف الواجب كالصلاة الواجبة، هذا فضله. وإن أشكل عليكم أنه يجوز الكلام في هذا ولا يجوز في هذا، فهذا لا يجوز أن ينزل قدر الطواف من قلوبكم، لأن الله هو الذي أباح الكلام في هذا وحرمه في هذا، هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن سلمنا أنه مرفوع. فإن لم يرضوا بهذا فلا، هذا الاحتمال، فلا أقل من أن نقول إن حديث ابن عباس هذا تطرق إليه الاحتمال القوي، والاستدلال إذا تطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال القوي سقط به الاستدلال كما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله. قالوا لنا وماذا تقول في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف؟ الجواب عن ذلك أنه حكاية فعل، وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن حكاية، ها يا جماعة جاوبوني، أن حكاية الأفعال لا ترتقي إلى مرتبة الوجوب إلا إذا اقترنت بقول فإنها تفيد ما أفاد القول. طيب أولم يقترن وضوءه هذا بقوله لتأخذوا عني مناسككم؟ الجواب لا، لأن الوضوء في حد ذاته ليس من سكن، ولا يا جماعة، ها يا جماعة، ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل الوقوف في عرفة. طيب هل الوقوف بعرفة يدخل في قوله لتأخذوا عني مناسككم؟ الجواب لا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من عرفات في منتصف الطريق بين عرفات وبين مزدلفة، هل هذا الوضوء لتأخذوا عني مناسككم؟ الجواب لا. إذن لا يدخل في ذلك إلا ما يسمى منسك، وهو الطواف والسعي والوقوف والمبيت والرمي وما يتعلق بها. وأما الوضوء فقد علم من حالته الدائمة صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب ألا يذكر الله إلا على طهارة. فإذا ليس هناك دليل الحقيقة. وإن الذين أوجبوا الوضوء الطهارة الصغرى للطواف قد جاءوا أحيانا ببعض المسائل التي لا ينبغي، مثل لو أحدث إنسان في أثناء الشوط، منهم من قال إن أراد أن يستمر فعليه شات، طيب وين جبنا ذا الشات من هذه، بنيناها على أي شيء؟ ومنهم من قال إذن عليه أن يخرج ويتوضأ ثم يبدأ من نفس الشوط الذي أحدث فيه. طيب أولستم تقولون الصلاة لو أحدث الإنسان في الركعة الرابعة ها لبطلت الصلاة كلها؟ فمشكلة. والذي أوجب ذلك هو أن هذا الفرع أصلا ليس، لا أصل له في الشريعة. إذن الطهارة الصغرى مستحبة متأكدة، في الطواف، ولكن ليست شرطا. وأما الطهارة الكبرى فهي شرط. ولو تأملت هذا القول لوجدته لا يهمل دليلا من الأدلة أبدا، مع أن القائلين به قليل، لكنه القول الحق الذي يعمل الأدلة وتتآلف به النصوص، بل هو القول الوسط وخيار الأمور أوساطها بين قول من لم يوجب الطهارتين جميعا كشيخ الإسلام وغيره، وبين قول من يوجب الطهارتين جميعا كظاهر مذهب أحمد وغيره. فهنا هذا قول وسط، أما الكبرى فمشترطة لوجود الأدلة، وأما الصغرى فليست بمشترطة لعدم وجود الأدلة، والأصل براءة الذمة. وإن هذا القول لا يعرف جماله وروعته إلا من أحدث في آخر الشوط السابع في حال الزحام. فإن كنت حنبليا صرفا صادقا فلننظر ماذا تفعل، ننظر ماذا تفعل. مسألة: والراجح سنية الاغتسال قبل دخول مكة، والراجح سنية الاغتسال قبل دخول مكة لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أي أجزاء مكة دخل الحاج فلا حرج عليه، بل يدخل من طريق سيره ولا حرج عليه، فلا يتكلف أن يذهب إلى حتى يدخل من الثنية العليا، أو إذا خرج يخرج من الثنية السفلى. الثنية العليا المسمات بكدى، والثنية السفلى المسمات بكدي، كل هذه لا يكلف الحاج أن يفعلها، بل يدخل من طريق سيره المتيسر له ويخرج من طريق سيره المتيسر له. فمسألة: فإن قلت إذن ما الواجب في الطواف؟ أقول: الواجب في الطواف عدة أمور. الأمر الأول ستر العورة، وهي شرط من شروط صحة الطواف، فلو طاف الإنسان عريانا لما صح طوافه، لقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد ورد في سبب نزولها أنها نزلت في من يطوفون عراة. ومنها الطهارة الكبرى كما ذكرت لكم قبل قليل، ومنها أن يجعل البيت عن يساره، أن يجعل البيت عن يساره. هكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فلو أن إنسانا عكس الطواف وجعل البيت عن يمينه فإن طوافه هذا لاغ غير معتبر. ومن الواجبات أن يستوفي ما بين الحجرين، أن يستوفي ما بين الحجرين، عفوا، أن يستوفي الطواف من الحجر إلى الحجر، يعني من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني فإن الحجر الأسود هو ابتداء الطواف ونهايته. مسألة: والحق أن الحجر الأسود فيه عدة سنن. السنة الأولى أن يستلمه ويقبله، أن يباشر استلامه بيده وتقبيله بشفتيه، هذا إن تيسر. فإن لم يتيسر له ذلك فلا أقل من أن يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يتيسر له ذلك فيستلمه بعصا أو محجن أو شيء معه ويقبل ما استلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن كما في الصحيح. فإن لم يتمكن من ذلك فيشير بلا تقبيل، فيشير إليه بلا تقبيل، ويشير إليه بيد واحدة لا كالإشارة في تكبيرة الإحرام، فإن هذا خطأ يفعله كثير من الحجاج، يشير له بيد واحدة لا كما يفعله كثير من الناس كما ترونه هناك. مسألة: وللحاج والمعتمر أن يبدأ طوافهما بأي شيء أراداه من الدعاء من أمر من خير الدنيا والآخرة. ولا أعلم شيئا مرفوعا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية دعاء بعينه إلا فيما نقل فيما بين الحجرين، الركن اليماني والحجر الأسود أنه يقول آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا نحن لا نعلم دعاء خاصا يقال في الطواف الأول ولا في الطواف الثاني ولا ما بعدهما من الأطوفة، بل له أن يدعو بما أراد وأحب من خيري الدنيا والآخرة. وإني أوصي الحاج والمعتمر بجوامع الدعاء، وأن لا يعتمد على تلك الكتيبات التي تباع هنا وهناك فيها تحديد دعاء لهذا الشوط ودعاء لهذا الشوط، حتى إن بعضهم هداهم الله من شدة جهله وقلة علمه إذا انتهى الشوط قبل نهاية الدعاء قلب الصفحة، وإذا انتهى الدعاء قبل الشوط جلس ساكتا حتى يبدأ الشوط الذي بعده، وهذا ليس من السنة في صدر ولا ورد. والراجح أن قراءة القرآن لا حرج فيها في الطواف، ولكن عليه أن يسر بها فيما بينه وبين نفسه ولا يؤذي بها غيره، ولا يؤذي بها غيره. والحق أن ما يفعله بعض الناس من الترديد وراء من يسمونهم بالمطوفين لا أصل له في السنة مطلقا، بل إنه بدعة، لأنه يدخل العبد في الأذكار الجماعية والأدعية الجماعية، فضلا عن كثرة التشويش والأذى والاعتقادات الفاسدة المصاحبة له. مسألة: هل يشرع التسمية عند ابتداء في الطواف؟ الجواب: لا نعلم لذلك أصلا، وإنما الذي نعلمه أنه يبدأ طوافه ويختم طوافه بالتكبير فقط، وأما التسمية فإننا لا نعلم لها سنة ثابتة. فمن اعتقد استحباب قول البسملة مع التكبير فإنه مطالب بالدليل الدال على استحباب البسملة. مسألة: والصحيح أنه لا بأس بالمزاحمة اليسيرة عند الحجر الأسود، لأننا لو قلنا بأنه يجوز التقبيل عند عدم المزاحمة فإننا نمنعه من هذه العبادة مطلقا، لأن غالبا الحجر الأسود ما يكون مزدحما، فالمزاحمة البسيطة عند الحجر لا حرج فيها، وقد فعلها ابن عمر رضي الله تعالى عنه في بعض الأحيان، ولكن الحذر من المزاحمة التي توجب الضرر والأذى، لأن الفقه هو أن تترك السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة، من السنة ترك السنة إذا أدى فعلها إلى مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. مسألة: ومن السنة الاضطجاع في هذا الطواف، ولذلك تقول القاعدة: لا اضطباع إلا في الطواف الأول، سواء طواف القدوم أو طواف العمرة، طواف العمرة بالنسبة للمتمتع أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، كما سيأتينا تفصيله. وأما غيره من أطوفة الحج كطواف الإفاضة أو كطواف الوداع فإنه لا اضطباع فيها، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. ومن سنة الطواف الأول أيضا الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، ولا يكون ذلك سنة إلا في الأشواط الأولى فقط، في الأشواط الأولى فقط، بخلاف الاضطباع. الاضطباع سنة في الأشواط السبعة كلها. الاضطباع معروف، الاضطباع يا جماعة ولا نوضحها؟ معروف، نعم. وأما الرمل فإنما هو سنة في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو سنة في حق الرجال دون النساء لما فيه من عظيم الفتنة وكثرة الاصطدام بالرجال. لو فات الإنسان الرمل في الأطواف الثلاثة الأولى فهل يشرع له قضاؤها بعد ذلك في الشوط الرابع والخامس والسادس؟ الجواب: لا، لأن المشي في تلك الأشواط سنة، فلو أننا جعلناه يقضيها فيها لفوت السنتين جميعا. واضح يا جماعة ولا لا؟ فإذا الرمل في هذه الحالة نقول فيه سنة يا خالد، سنة فات محلها. أنت معي يا خالد ولا لا؟ واضح كلامي؟ واضح يا جماعة كلامي ولا؟ واضح الحمد لله، وصفة الحج تعرفونها جميعا. ومنها أيضا من المسائل ما الحكم لو أن المحرم تعارض في حقه الرمل بعيدا عن البيت أو المشي قريبا من البيت؟ إذا اقترب من البيت لم يستطع أن يرمل، وإذا ابتعد عن البيت رمل، فما الجواب والقاعدة؟ قلنا في بداية الكلام أننا سوف نذكر القواعد الفروع مخرجة على قواعدها. ما الجواب يا جماعة؟ فلاح القرب من البيت سنة أيضا. طيب، على كل حال جوابك صحيح، وهو أنه يقدم الرمل ولو كان بعيدا عن البيت، لكن لما؟ أيوة أحسنت، أحسنت يا شيخ، أحسنت يا شيخ عبد المجيد، وأحسنت يا شيخ فلاح أيضا، أنت أعطيتنا الجواب وهو فرع على القاعدة، أنت الفقيه وذاك الأصولي. ففهمتم القاعدة؟ يقول إذا تعارض فضلان في عبادة أحدهما يتعلق بذات العبادة والآخر يتعلق بمكان العبادة، فنقدم الفضل المتعلق بإيش؟ بذات العبادة على المكان، على مكان العبادة. أضرب لك مثالا بسيطا، مثال بسيط، لو أن في قبلة المسجد صور كتابات تلهي المصلي، لكنه إذا صلى في الصف الثاني استترت هذه الصور، فأيهما أفضل الآن؟ يصلي في الصف الثاني. لما؟ لأنه سيحصل الخشوع وهو فضل في ذات الصلاة، لكن لو أنه ترك الخشوع وحصل فضيلة الصف الأول فهو فضل يرجع إلى مكان العبادة، فكيف يراعي الفضل الراجع لمكان العبادة على الفضل الذي يرجع؟ هذه مشكلة، صح ولا لا؟ كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. لماذا؟ لماذا قدم الطعام على حضور الجماعة؟ أي نعم، لأنه لو أكل بردت نفسه من الجوع فحضر قلبه حتى ولو صلى منفردا، لأن الخشوع يطلب في العبادة، وأما صلاة الجماعة فتطلب للعبادة، وما طلب لذات العبادة خير من ما طلب مقدم على ما طلب لمكانها. وهنا الآن الرمل سنة في ذات الطواف الأشواط الأولى، والقرب من البيت سنة في مكان الطواف، فإذا تعارض الفضلان فنقدم السنة الفضل الراجع إلى ذات العبادة. والحق أن من استطاع أن يرمل في بعض الطواف دون بعض فإنه يأتي بالمقدور، لأن المتقرر أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولأن المتقرر أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا كانت سنة الرمل تؤدي إلى مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة فمن الفقه والحكمة ترك هذه السنة حتى لا تقعك فيما هو أعظم من ذلك. ومسألة جديدة، وهي أن الطواف لا يكون في داخل الحجر المسمى زورا وبهتانا بحجر إسماعيل، فإن هذه تسمية باطلة تاريخيا وعقديا. أما تاريخيا فإنه لا يعرف أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ها يا جماعة دفن هنا، وأما عقديا فلأنه يظن أنه مدفون ها هنا، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وإنما نسميه الحجر، وقد كان من البيت، وهو من البيت إلى الآن بمقدار 6 أذرع أو 7 أذرع، فإذا الطواف لا يجوز في داخل الحجر، وإنما لا يكون الطواف إلا خارجه، لأن الحجر من البيت العتيق، والله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت العتيق. والحق الحقيق بالقبول أن بركة الحجر الأسود إنما بركة استلام وتقبيل الحجر الأسود إنما هي بركة اتباع، فالبركة في الحجر الأسود إنما هي بركة معنوية لازمة لا ذاتية منتقلة كما قررناه في قواعد العقيدة سابقا. فبه تعرف خطأ كثير من الناس إذا استلم الحجر الأسود بيده مسح وجهه وصدره وما أقبل من بدنه أو يمسح من يحمله من الأطفال ونحوهم، كل ذلك ظنا منه أن هذا الحجر فيه بركة ذاتية منتقلة، وهذا خطأ، بل البركة فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مسألة. والحق أن استلاء أن السنة إنما هي الاستلام فقط في الركن اليماني، في الركن اليماني السنة فيه الاستلام فقط، وأما الغلو في ذلك فيقبل فهذا لا دليل عليه، أو يستلم بشيء هذا لا دليل عليه، بل إنه ليس من السنة إذا عجزت عن استلامه أن تشير إليه. فإذا صار الحجر الأسود فيه كم سنة؟ ثلاث سنن، والحجر والركن اليماني فيه سنة واحدة. الحجر الأسود يستلم ويقبل ويشار إليه، طيب، وأما الركن اليماني فإنما يستلم فقط. وأنتم ترون كثيرا من الناس يستلم ويقبل ويشير، وهذا خطأ دليل على جهل هؤلاء. والحق الحقيق بالقبول أنه لا يجوز استلام شيء من أجزاء البيت مطلقا، لا شيئا من الأعمدة ولا التعلق بأستار الكعبة أو التمسح بها، لأن ذلك مبني على فهم فاسد، وهي أن بركة هذه الأشياء بركة ذاتية منتقلة، وهذا خطأ، بل البركة في الكعبة وأجزاء المسجد الحرام إنما هي بركة معنوية لازمة، فبركتها في مضاعفة الأجر وغير والأمن لمن دخله وغير ذلك. لكن أما أن يتمسح الإنسان بها ويعتقد أنها بركة سوف تحل في جسده وثيابه فإن هذا لا دليل عليه. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته شيء من ذلك. مسألة. المحمول، الطفل المحمول، أنتم تعرفون أن أمه إذا حملته سيكون البيت عن يمينه ولا عن يساره؟ ونحن اشترطنا للطواف أن يكون البيت عن يساره، فهل تكلف المرأة أن تقلب طفلها بحيث أن يكون البيت عن يساره إذا أحرمت به؟ طبعا إحرامه لا يشترط التمييز ولا لا؟ الجواب: لا تكلف بذلك، ولله الحمد والمنة، بل المحمول يطاف به حيث كان الأخف بمن يطوف به، لأن ذلك مبني على التيسير للتعسير، والله جل وعلا رفع الحرج عنا في هذه الشريعة. الأصل أن لا يطوف الإنسان راكبا، بل لا يطوف إلا راجلا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا للعذر من شدة الزحام أو المرض، فلا حرج على الإنسان حينئذ أن يطوف راكبا. فإنه لما زحم النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا يستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن. ولما اشتكت له أم سلمة أنها تريد الطواف ولكنها شاكية، أمرها أن تطوف على البعير من وراء، على الراحلة من وراء الناس، فطافت والناس يصلون الفجر. ومن أحدث في أثناء الطواف فقد قلنا إنه لا حرج عليه، لأن الطهارة المشترطة إنما هي الطهارة الكبرى للصغرى. والحق إن شاء الله جواز الطواف في الدور الثاني والثالث والرابع والخامس عشر والعشرين، فيما لو بني في زمان من الأزمنة هذه الأدوار فإنه لا حرج على الطواف ذلك، لأن القاعدة المتقررة تقول: إن الهواء له حكم القرار، إن الهواء له حكم القرار. ما الحكم في رجل طاف في أرض المسعى، صار بعض طوافه في أرض المسعى؟ أنتم تعرفون أن جزءا من أجزاء المسعى قريبا من المطاف، فلو أن الرجل خرج وطاف في من أجزاء المسعى نقول: أما إذا أخرجه الزحام مكرها فلا حرج عليه لو طاف في ذلك، لأنه مع اتصال الصفوف فلا حرج عليه في ذلك. وأما إذا خرج باختياره من غير مزاحمة فإنه لا يكون قد طاف الطواف المشروع، إنما لم يطف بالبيت العتيق وإنما طاف خارج البيت العتيق، لأن أرض المسعى لها لا تأخذ حكم المسجدية، أرض المسعى لا تأخذ حكم المسجدية إلا مع اتصال الصفوف، ما وراءها يأخذ حكم ما وراء المسعى يأخذ حكم المسجد المسجدية مع اتصال الصفوف. أما في أرض المسعى، ولذلك نحن نجيز للحائض أن تسعى ولا لا يجمع وأن تبقى فيه وأن ترتاح. فإذا إذا خرج الإنسان من الطواف إلى أرض المسعى إن كان بسبب الزحام الشديد الذي لا يطاق فإنه لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا كان اختيارا لا عن زحام فهذا طوافه في هذا الشوط غير صحيح، لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق. عسى كلامي واضح إن شاء الله. والصحيح أن الإنسان إذا تعب في الطواف وشق عليه الإكمال فله أن يرتاح قليلا حتى يزول عنه التعب والإرهاق، لأن كل فعل في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر والمشقة تجلب التيسير. وهذا الفصل في الأعم الأغلب لا يكون طويلا وإنما يكون يسيرا، واليسير في الشريعة معفو عنه، واليسير في الشريعة معفو عنه. طيب لو أراد الإنسان أن يأخذ غفوة صغيرة بين الطواف والسعي، لا مشكلة في ذلك، لا مشكلة في ذلك، لأن الموالاة إنما تجب في أثناء الأشواط في الطواف والسعي، وأما بين الطواف والسعي فلا تجب فيه الموالاة. ولذلك يشرع للإنسان أن يصلي ركعتين بعد الطواف وأن يذهب إلى البيت إلى زمزم ويتضلع منه، وربما يبقى زمنا طويلا لا يذهب إلى المسعى. فإذا لو أراد أن يأخذ غفوة صغيرة أو مهلة صغيرة يرتاح فيها فلا حرج عليه في ذلك، وتركها مع عدم الحاجة إليها أولى وأحرى. ما الحكم في من شك في عدد الطواف؟ نقول إذا شك الإنسان في عدد الطواف فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون عنده غلبة ظن وإما شك. فإذا كان عنده غلبة ظن فليعمل بها ولا شيء عليه، وأما إذا لم يكن عنده غلبة ظن فليبني على الأقل دائما، لأن القاعدة عندنا يا عبد المجيد يلي ضاقت صدوركم، ضاقت صدوركم أنتم من لا, لا, لا حاولوا تحركون عماركم في الكتابة في الانتباه في ترى اللي كسلت واللي شفتكم كسلاني كسلت أنا. فأقول يا إخوان، لأن القاعدة عندنا تقول إن كل نسك يطلب فيه العدد إذا حصل فيه الشك فيبني الشاك على ما يغلب على ظنه وإلا فعل الأقل دائما، وإلا فعل الأقل دائما. طيب لو وطئ الطائف على درق الحمام أو خرج من الطائف شيء من النجاسة أو خرج من الطائف دم بسبب أحد ركله وأرعف أو نحو ذلك، فهل هذا يفسد أو يؤثر على طوافه؟ الجواب لا. أما درق الحمام فلأنه روث مأكول، وقد تقرر عندنا أن ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وأما الدم فإنه هاجمع ليس بناقض للوضوء إلا إذا خرج من السبيلين، هذه واحدة. والأمر الثاني ليس بنجس إلا الدم المسفوح والدم ودم الحيض فقط. سجلها لا تنسى، سجلها حين لا تنسى ثم نسأل. طيب مسألة، ما يفعله كثير من الحجاج هداهم الله من الإضطباع في المناسك كلها، هذا ليس من السنة ولا هو صوابا، وإنما الإضطباع إنما يكون في الطواف الأول كما قررته سابقا. وأما ما يفعله بعض الحجاج من الإضطباع من أول ما يحرم عند الميقات حتى يتحلل يوم عشرة فإن هذا لا دليل عليه. وأجمع العلماء على أنه لا يقبل شيء من أجزاء الأرض إلا الحجر الأسود خاصة، وأجمع العلماء طبعا تقبيل التعبدي فقط تقبيل التعبدي الحجر الأسود خاص. وأجمع العلماء على أنه لا يستلم شيء من أحجار الأرض تعبدا إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقط. وأجمع العلماء على أنه لا يطاف بشيء من أجزاء الأرض إلا بالبيت العتيق خاصة، إلا بالبيت العتيق خاصة. وقال أهل العلم رحمهم الله فيما ينبغي للطائف، قال العلماء: وينبغي أن يكون الحاج في طوافه خاضعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وهيئته، وأن يستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته ومن يناجيه، وأن يكون بعيدا عن اللغو وفحش الكلام وكثرة الالتفات إلا من حاجة، غاضا بصره عن المحارم وما أكثرها، متأملا في حاله يوم الجمع الأكبر والعرض الأعظم على الله جل وعلا، وأن يكون معينا للمحتاج من إخوانه الطائفين، محبا للخير لهم، آمرا لهم بالمعروف، متعاونا معهم على ترك ما هو محدث في الطواف، لا يزاحمهم ولا يكون سببا في إيذائهم، متحليا بالحلم والرفق والأنات، كريم الخلق، طيب اللسان، كاف الأذى، خافض الجناح، متذكرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا فرغ من الطواف فالسنة له أن يصلي ركعتين خلف المقام، وتسمى ركعة الطواف. والصحيح أنه يصليهما حيث شاء من الحرم إذا كان ما خلف المقام مزدحما، بل إنه إذا غلب على ظنه ذهاب خشوعه إذا صلى قريبا من المقام بسبب كثرة الزحام والصراخ، فلأن يذهب ليصلي في أروقة الحرم خير. لما؟ للقاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن الفضل الراجع لذات العبادة مقدم على الفضل الذي يرجع إلى مكان العبادة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صلاتهما في وقت النهي، والجواب: مشروعيتهما ولو في وقت نهي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. والسنة أن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص التي هما أي نعم الإخلاص والكافر. أنا أدريك عارف بس المفاجأة، هذا عامل المفاجأة. نعم: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لثبوت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك دعاء بعد الفراغ من الشوط السابع؟ الجواب: لا، إذ لم يعرف ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره فيما نعلمه. إذا نسي الإنسان ركعتي الطواف وشرع في السعي ثم تذكرها في أثناء السعي، فنقول: انتبه من قطع السعي، لأن إتمامه واجب والموالاة شرط. فإذا شرعت في ركن أو واجب أو شرط فلا تتركها مراعاة لحال سنة. وهل يقضيهما بعد السعي؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين، والأمر في ذلك واسع فيما أعلم، والله أعلم. والحق أن ما يفعله بعض الجهلة والحمقى من الناس من تشكيل دائرة بالأيدي عند مقام إبراهيم والقبض عليها بقوة، ويدخل الواحد منهم يصلي خلف المقام مباشرة ثم يستلم جولته ويدخل الآخر، ثم يخرج الثاني ليستلم جولته ويدخل الثالث، هذا الفعل لا يجوز، وهم في هذا مأزورون لا مأجورون، فإن الدين مبني على الرحمة والرفق والسماحة إلا فيما اقتضى فيه الشرع خلاف ذلك. وهم في هذا الفعل القبيح يرتكبون عدة كم الساعة؟ كم بقي يا شيخ؟ أعتذر لكم والله، المفروض أن نبقي لكم 7 دقائق. إيه نعم، افعل ولا حرج. فإذا هذا فعل لا يجوز، وتلك الفتوة والقوة لا يجوز إخراجها في هذا المكان على إخوانه المسلمين. والسنة بعد الفراغ من الطواف أن يستلم الحجر الأسود. وقال بعض أهل العلم إنه سنة في الطواف الذي يسبقه الذي يعقبه سعي، وأما الطواف التطوعي الذي لا يعقبه سعي فليس من السنة استلام الحجر الأسود بعد الفراغ من ركعتين. والراجح أن الإنسان إذا طاف عدة أشواط، انتبه، إذا طاف عدة أشواط ثم صلى بعد تلك الأشواط الثلاثة أو الأربعة، صلى يعني طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم صلى ثلاث صلوات، صلى ركعتين للطواف الأول وركعتين للطواف الثاني وركعتين للطواف الثالث، فإن هذا لا حرج عليه فيه. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.